عام 2006 لتضمن استقرار الأمن الكامل للبلد. وقال الليفتنانت جنرال توماس ميتس قائد الفيلق الثالث إن القوات الأمريكية قد تمضي بالعراق سنتين أخريين قبل أن تكون القوات العراقية المدربة حديثا مستعدة لتولي زمام الأمور. وأضاف ميدز للصحفيين في تكريت قائلا: نحن نسعى لتحقيق النجاح هنا على المدى الطويل. وأوضح أن الإيقاع الحالي للنجاح يقودني للاعتقاد بأن مهمة القوات يمكن أن تنتهي بعد عام أو عامين. وتتفق تصريحات ميدز هذه مع تصريحات الليفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات البرية الأمريكية في العراق، الذي قال في وقت سابق هذا الشهر إن الأمر سيستغرق عامين قبل أن يمكن للعراق الحفاظ على الأمن بدون مساعدة. دعت قمة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى احترام سيادة العراق في بيانها الختامي الذي جاء دون ما كانت تدعو إليه سابقا بعد رفض مجلس الحكم الانتقالي العراقي تحديد مهلة واضحة لرحيل القوات الأمريكية والبريطانية. وافترق أعضاء القمة التي تضم 57 دولة بعد يومين من المناقشات في بوتراجايا بماليزيا بعدما خففوا من لهجة مشروع قرار سابق كان يطالب بتحديد موعد لرحيل القوات الأمريكية وزيادة دور الأمم المتحدة. وأكدت القمة على ضرورة أن يحترم الجميع سيادة العراق واستقلاليته السياسية ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه. وعرب البيان الختامي عن ارتياحه إزاء تشكيل مجلس حكم انتقالي في العراق وحكومة بوصفه خطوة أساسية. وطلب من الممثلين الدائمين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في الأمم المتحدة بنيويورك متابعة التطورات المتعلقة بالعراق وتنسيق مواقف الدول الأعضاء داخل المنظمة الدولية وتقديم تقرير إلى المنظمة بهذا الشأن. وفي غياب جدول زمني للانسحاب دعت منظمة المؤتمر الإسلامي قوات الاحتلال إلى تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين واحترام سيادة العراق. كما رحبت القمة بالقرار 1511 الذي أقره مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع. أعلنت القوات الأمريكية أن أحد أفراد الشرطة العسكرية الأمريكية قتل وأصيب اثنان آخران في انفجار قنبلة في إحدى مناطق بغداد صباح اليوم. وجاء في بيان عسكري أن القتيل هو عنصر من اللواء 220 للشرطة العسكرية. وكان متحدث عسكري أمريكي قد أعلن في وقت سابق أن ثلاثة من أفراد الشرطة العسكرية الأمريكية وشرطيين عراقيين قتلوا عندما تعرضت دوريتهم لهجوم من أسطح مبان في مدينة كربلاء. وقال الميجر رالف مانوس إن أربعة من الشرطة العسكرية الأمريكية وخمسة من الشرطة العراقية أصيبوا أيضا في الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة من ليل الخميس في المنطقة المجاورة لمسجد الإمام العباس واستخدمت فيه قذائف صاروخية وبنادق آلية. وقامت القوات الأمريكية حواجز على الطرق حول المدينة التي تزايدت فيها حدة التوتر هذا الأسبوع بعد أن احتل أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر ضريح الإمام الحسين واحتجزوا عدة رهائن. أعلن مصدر حكومي إسباني عن تعهد بلاده بتقديم 300 مليون دولار كمعونة اقتصادية للعراق حتى عام 2007، بما يجعل إسبانيا واحدة من أكثر مانحي المعونات سخاء في العالم لحملة إعادة بناء العراق. وجاءت هذه التصريحات قبل أسبوع من قمة للمانحين الدوليين تستضيفها مدريد يومي 23 و24 من الشهر الجاري. وكان خوسيه ماريا أثنار رئيس الوزراء الإسباني قال أن إسبانيا ستتعهد بتقديم معونة لإعادة بناء العراق أكبر من تلك التي ستتعهد بها كل دول الاتحاد الأوروبي والتي وعدت بتقديم 232 مليون دولار. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تحويل نصف المبلغ الذي طلبه الرئيس جورج بوش لإعمار العراق البالغ 20 مليار دولار إلى قروض. وقد وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقابل 47 صوتا معارضا على جعل 10 مليارات دولار قرضا للعراق. هذا وكان مجلس النواب الذي بحث العديد من التعديلات على مشروع القانون قد رفض محاولة لتحويل بعض مساعدات إعادة الإعمار إلى قروض وذلك بأغلبية 226 مقابل 200 صوت. مستمعينا الأعزاء، انتهى هذا العرض الموجز و عودة إلى فقرات برامجنا.
سيداتي وسادتي، مراسل إذاعة أوروبا الحرة في الأمم المتحدة روبرت ماكماهون أعد تقريرا يتعلق بالتصويت الذي جرى يوم أمس في مجلس الأمن بشأن قرار يهدف إلى دعم المساهمات الدولية في تحقيق الأمن وإعادة الأعمار في العراق. أياد الجيلاني هي أرضا لهذا التقرير.
صوت أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة أمس الخميس بالإجماع لصالح تبني قرار يهدف إلى تعزيز المساهمات الدولية في تحقيق الأمن وإعادة التعمير في العراق، ويعتبر التصويت نصرا حققته واشنطن ضمن مساعيها إلى الحصول على تأييد الأمم المتحدة لخططها الداعية إلى إعادة السلطة تباعا وبشكل تدريجي إلى العراقيين، مع التشجيع على تقديم الدعم لأعمال حفظ السلام وإعادة البناء في العراق. غير أن عددا من أعضاء مجلس الأمن الرئيسيين أعرب عن قلقه من أن القرار لا يضع جدولا زمنيا واضحا لنقل السيادة إلى العراقيين، كما كانت هذه الدول تتطلع إلى تحديد دور واضح للأمم المتحدة في رعاية عملية الانتقال. ولقد عد مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في الأمم المتحدة روبرت ماكمان تقريرا يشير فيه إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان الذي كان يؤيد نقلا سريعا للسيادة أشاد رغم ذلك بنتيجة التصويت في المجلس باعتبارها بمثابة إشارة إلى وحدة المجلس إزاء مصالح العراقيين. ويذكر المراسل في تقريره بأن فرنسا وألمانيا وروسيا التي كانت عارضت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإطاحة صدام حسين عدلت مواقفها تجاه القرار وقررت تأييده بهدف الحفاظ على إجماع المجلس، إلا أنه ينبه إلى أن قادة الدول الثلاث أكدوا أمس بأنهم ليس في وسعهم المساهمة بقوات إضافية ولا بتمويل إضافي للجهود التي تتزعمها الولايات المتحدة في العراق في ظل الظروف الراهنة. كما أعلن مندوب باكستان إلى الأمم المتحدة أن بلاده لا يمكنها المساهمة بجنودها في قوة متعددة الجنسيات في العراق، وينسب التقرير إلى المندوب الألماني كنتر بلويجر توضيحه في أعقاب التصويت على القرار بأن القرار يفتقر إلى بعض العناصر الأساسية، حين قال:
We miss the clear signal that the transfer of sovereignty to the Iraqis.
القرار يفتقر إلى إشارة واضحة بأن تعجيلا سيطرأ على عملية نقل السيادة إلى العراقيين، كما كان من الممكن تعزيز دور الأمم المتحدة وخصوصا دور الأمين العام بشكل أفضل، ولم ينسب حتى إلى المجلس دور حقيقي في عملية التطور.
The council too is incorporated rather sparingly in the development.
أما وزير الخارجية الأمريكي كولين باول فلقد رحب بنتيجة التصويت وأعاد التأكيد بأن القرار يتضمن آلية تتيح للعراقيين التخطيط لتحولهم السياسي. ويوضح ماكمان بأن القرار يدعو مجلس الحكم الانتقالي الذي عينته الولايات المتحدة إلى تقديم جدول زمني إلى مجلس الأمن بحلول 15 من كانون الأول المقبل يحدد مواعيد وضع دستور للبلاد وإجراء انتخابات عامة فيها. وأشار باول إلى أن القرار يمهد الأرضية أمام المؤتمر الحيوي للجهات المانحة الذي سينعقد في مدريد الأسبوع المقبل في الوقت الذي لم تبلغ فيه التعهدات المالية مستوى عشرات المليارات من الدولارات المقدرة لعمليات إعادة التعمير خلال السنوات القادمة. كما حض باول كلا من فرنسا وروسيا وألمانيا على إظهار دعمها المادي للعراق، حين قال:
I would hope that if they reflect on the needs of the Iraqi
أمل أن يتأملوا احتياجات الشعب العراقي ما سيجعلهم يفكرون بجدية بما في وسعهم أن يقدموه من دعم للشعب العراقي. المسألة لا تتعلق بدعم الولايات المتحدة أو التحالف، بل تتعلق بمساعدة شعب يحتاج هذه المساعدة. أمل أيضا أن جميع الدول ستعيد النظر في توجهاتها أزاء تقديم المساعدات المالية لجهود إعادة إعمار العراق، وذلك في ظل هذا القرار الجديد.
أما باكستان فلقد أكدت أمس بحسب التقرير بأنها لن تساهم بقوات للعمل ضمن القوة متعددة الجنسيات في العراق، مخيبة بذلك آمال واشنطن. وينسب المراسل إلى المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم إعلانه أمام المجلس بأن بلاده لا يمكنها المشاركة في القوة بموجب الترتيبات الحالية، موضحا:
القوة المتعددة الجنسيات المزمع تشكيلها لا بد لها من كيان مستقل عن قوات الاحتلال، كما لا بد من نشرها استجابة إلى دعوة من الشعب العراقي وبموافقة دول المنطقة.
ويخلص المراسل في تقريره إلى أن باول لا يعتبر القرار الجديد مفتاحا يفتح الباب أمام المساهمات العسكرية، مضيفا أنه لا يستطيع التكهن حول عدد القوات التي سيتم إضافتها إلى القوة متعددة الجنسيات على المدى القريب.
سيداتي وسادتي، وفي سياق ذي صلة سنتعرف الآن على أهم الفقرات التي تضمنها القرار 1511 المتعلق بمستقبل العراق، تقدمها سميرة علي مندي.
1- يعيد المجلس تأكيد سيادة العراق وسلامة أراضيه، ويشدد في هذا الصدد على الطابع المؤقت لاطلاع سلطة التحالف المؤقتة السلطة بالمسؤوليات والسلطات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق المعترف بها والمنصوص عليها في القرار 1483 لسنة 2003، والتي ستتوقف حين قيام شعب العراق بتشكيل حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا تؤدي اليمين وتتولى المسؤوليات المنوطة بالسلطة، وذلك بأساليب منها اتخاذ الخطوات المشار إليها في الفقرات من 4 إلى 17 أدناه. 3- يؤيد الجهود التي يبذلها مجلس الحكم من أجل حشد قدرات الشعب العراقي بطرق منها تعيين مجلس للوزراء ولجنة دستورية تحضيرية تتولى قيادة العملية التي ستمكن شعب العراق من أن يتولى تدريجيا إدارة شؤونه بنفسه. 4- يقرر أن مجلس الحكم ووزرائه هم الأجهزة الرئيسية للإدارة المؤقتة العراقية في تجسيد دون المساس بتطورها سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية إلى أن يتم تشكيل حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا تتولى مسؤوليات السلطة. 7- يدعو مجلس الحكم إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن للنظر في موعد أقصاه 15 من كانون الأول ديسمبر 2003، وبالتعاون مع السلطة ومع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إذا سمحت الظروف، جدولا زمنيا وبرنامجا لصياغة دستور جديد للعراق ولإجراء انتخابات ديمقراطية في ظل ذلك الدستور. 10- يحيط علما باعتزام مجلس الحكم عقد مؤتمر دستوري وإقرارا منه بأن عقد المؤتمر سيشكل معلما في الانتقال إلى الممارسة الكاملة للسيادة. يطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام أن يقدم عند عقد المؤتمر أو حسب ما تسمح الظروف الخبرة الفريدة المتوفرة لدى الأمم المتحدة إلى الشعب العراقي في عملية الانتقال السياسي هذه، بما في ذلك إعداد عمليات انتخابية. 16- يؤكد على أهمية إنشاء قوة شرطة وقوات أمن عراقية فعالة للحفاظ على القانون والنظام والأمن الأمن ومحاربة الإرهاب وفقا للفقرة 4 من القرار 1483 سنة 2003، ويهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية والأقليمية أن تساهم في تدريب الشرطة وقوات الأمن العراقية وتزويدها بالمعدات. 19 يدعو الدول الأعضاء إلى منع عبور الإرهابيين إلى العراق ومنعهم من الحصول على الأسلحة والتمويل الذي من شأنه أن يدعم الإرهابيين، ويؤكد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة ولا سيما جيران العراق في هذا الصدد. 21 يحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والأقليمية على دعم مجهود إعمار العراق الذي بدأ خلال المشاورات الفنية التي عقدتها الأمم المتحدة يوم 24 حزيران يونيو 2003، وذلك بطرق منها الإعلان عن تقديم تبرعات ضخمة في المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في مدريد يومي 23 و24 أكتوبر تشرين الأول 2003. 22 يدعو الدول الأعضاء والمنظمات المعنية إلى المساعدة في تلبية احتياجات الشعب العراقي عن طريق توفير الموارد اللازمة لإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية لاقتصاد العراق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022211220660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022211220660. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
الشارع نشط عنتر انت شاعلته ما صدقت قلبك يا حلي القلب شالعته اليوم شارع نشط عنتر انت شاعلته ما صدقت قلبك يا حلي القلب شالعته ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني سكت موتي لا تطول سكت سكت موتي لا تطول سكت اليوم شارع نشتعل قال انت شاعلته ما صدقيت قلبك يا حلي القلب شالعته ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني سكت موتي لا تطول سكت سكت موتي لا تطول سكت خلى شعرك خلى وانت على الشكلين حلوة واحلى شعرك قصيب اش خلى شعرك خلى وانت على الشكلين حلوة واحلى قلبي هجرني وطار ويا القذلة قلبي هجرني وطار ويا القذلة سكت موتي لا تطول سكتة سكت موتي لا تطول سكتة اليوم شارع نشتعل قار انت شاعلته صدقت قلبك يا حي القلب شالعته اليوم شارع نشتعل قار انت شاعلته صدقت قلبك يا حي القلب شالعته ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني بسكت موتي لا تطول السكتة بسكت موتي لا تطول السكتة على القاع بزعلي حلالك شوف القمر ويا النجم يبرالك مشيت على القاع بزعلي حلالك شوف القمر ويا النجم يبرالك ما امشي يمي تمشي يم خيالك ما امشي يمي تمشي يم خيالك سكت موتي لا تطول سكتة سكت موتي لا تطول سكتة اليوم شارع نشتعل قار انت شاعلته يا حلي القلب شالعته اليوم شارع نشتعل قال انت شاعلته ما صدقت قلبك يا حلي القلب شالعته ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني ما صدقيت عيوني ما صدقيت ظنوني سكت موتي لا تطول سكت سكت موتي لا تطول سكت سكت موتي لا تطول سكت سكت موتي لا تطول سكت
أعزائي في رحلة الساعة الرابعة نتوقف قليلا في بغداد حيث التقى نبيل الحيدري معاون مدير عام السكك الحديد حول نقل البضاعة على خطوط السكك الحديد العراقية ومشاريع جديدة لتنفيذ شبكات متطورة أخرى.
يعتبر قطاع النقل وآلياته مفصلا أساسيا في البنية الاقتصادية وتطورها لأي بلد من البلدان، والسكك الحديد في العراق التي أنشئت خطوطها الأولى في العقد الأول من القرن الماضي كانت قد شهدت تطورا واتساعا في خدماتها حينا وخمولا وانحسارا أحيانا أخرى، ولكنها تفخر الآن إذ يعلن مسؤولوها أنها من المؤسسات التي استرجعت وعيها بعد الأحداث وبدأت بتسيير رحلاتها بعد شهر من سقوط النظام السابق، وهي تسجل اليوم نشاطا جيدا في تفعيل مرافقها وخطوطها، ولكن الكثير لا زال يسأل عنه وينتظر من هذه المؤسسة العريقة التي شغلت واحدة من أجمل البنايات في العاصمة بغداد، تلك هي المحطة العالمية التي تحتفل قريبا بنصف قرن على إنشائها. حاورت السيد علاء الدين صادق معاون مدير العام للسكك الحديد العراقية عن عالم القطارات وخدماته.
سيرنا أول قطار في 11/5 إلى أم قصر بغداد أم قصر وتوالت مع بعدها قطارات بغداد موصل بغداد القائم فيما يخص قطارات المسافرين وبقطارات نهارية.
لكن مؤهلة أن تسير في الليل مستقبلا؟
بالتأكيد بعد أن يتم تأمين مستلزمات الأمان والسلامة. أما فيما يخص قطارات البضائع أيضا بوشر العمل ونحن الآن في طاقات نقل متصاعدة إضافة إلى نقل مشتقات نفطية من الشعيبة. فتحنا الحدود مع سكة الحديد السورية بنقل البضائع من سوريا إلى العراق بمعدل 3 أيام في الأسبوع باستقبال قطارات البضائع. إضافة إلى ذلك تم فتح الحدود باتجاه تركيا بنقل البضائع أيضا من خلال ترانزيت عن طريق سوريا، وهذا أيضا العمل بوشر به وبدأت ترد بعض البضائع من تركيا وسوريا إلى العراق، ونتوقع تصاعد في كميات البضائع المنقولة. هذا في جانب البضائع. أما في جانب المسافرين أيضا تم توقيع محضر مشترك ما بين العراق وسوريا لتسيير قطار مسافرين ما بين حلب والموصل في الوقت الحاضر لحين استتباب الأوضاع الأمنية، ممكن أنه يسحب إلى بغداد.
سكك الحديد العراقية خدمة عريقة في العراق، ولكن هناك شيء من العتاب أنه خدمة سكك الحديد لم تتسع بما يلائم قابلية البلد لاستيعابها والحاجة إليها، ألما أنها خدمة رخيصة وآمنة. ما الذي تقول حول هذا؟
تفضلت فيه صحيح، سبب أنه مشاريع السكك مشاريع استثمارية كبيرة يتطلب الأمر رصد مبالغ كبيرة لغرض فتح مشاريع لغرض تنفيذ شبكات خطوط سكك حديثة ومتطورة، وهذا ما حصل في سنة 84 بغداد القائم عكاشات كركوك بيجي حديثة من الخطوط المتطورة جدا التي تصل المواصفات الفنية مالتها التصميمية إلى 250 كيلومتر بالساعة بالكهرباء، 160 كيلومتر بالساعة بقطارات بقاطرات الديزل. ولكن الظروف والأحداث التي مر بها القطر من سنة 1980 ولحد الآن هي أوضاع غير مستقر. الخط لم يستثمر بالطاقة القصوى لأنه عملية الكهرباء بالخط السكك أيضا من المشاريع الاستراتيجية.
هل في الأفق خطط للتوسع للإنجاز الجديد؟
هناك خطة كبيرة وطموحة، وبالفعل تم رصد مبالغ لغرض تنفيذ المشاريع الخط المزدوج ما بين بصرة أم قصر، بصرة بغداد، بغداد موصل، موصل ربيعة. هذا الخط المزدوج. الخط الحالي هو خط قديم معرقل لتقديم الخدمات. إقبال يتم عن تحسين الخدمات. خط السكة بالسبعينات بالتأكيد كان أفضل من الوقت الحاضر، أكيد سرعتها أحسن، العربات كانت في وضعية ممكن أن تكون جديدة وبنوعية أفضل بالثمانينات بالتأكيد. وإضافة إلى ذلك أنه العبث الذي موجود من قبل المواطن باتجاه الوحدة اللي يستخدمها في أعمال النقل أيضا فدعم مؤثر في تراجع الخدمات. المنقولات التي قد تدرج من سوريا باتجاه الخليج ممكن أن تمر بالعراق، اللي تجي من الغرب ممكن باتجاه الشرق. بالتأكيد شبكة خطوط السكك يجب أن تكون ذات فعالية ممكنة ومؤثرة بالاقتصاد الوطني.
عندما تكون في المحطة العالمية حيث تجسم القاطرات الضخمة تستذكر فيض مشاعر وذكريات رافقت القطارة وأعطته معنى عاطفيا ورمزيا استقر في الذاكرة العراقية. فمن قصص الأجداد على الشاندفر والريل ومدن الطريق، وعندها تعرف أن طول خطوط السكك الحديد يزيد على 2000 كيلومتر، وأن هناك حوالي 200 محطة قطار، وأن صافرة القطارات تؤشر إلى أن الحياة ما زالت تجري بين مدن العراق. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى موضوع آخر يتعلق بالمحاولات الإنقلابية للإطاحة بصدام حسين. فلقد التقى مراسلنا سوران الداوودي بالسيد أحمد حسن أحمد الجبوري أحد القياديين الخمسة من عشيرة الجبور الذين قادوا عملية إنقلابية للإطاحة بالنظام السابق عام 91.
ضمن سلسلة العمليات الإنقلابية التي تعرض لها نظام الحكم السابق في العراق، كانت العملية الانقلابية التي قامت بها عشيرة الجبور عام 1991 من المحاولات المهمة لاحتوائها على عناصر عديدة للنجاح، أهمها أن أكثر حمايات الخاصة بالرئيس العراقي كانوا من أبناء عشيرة الجبور، إلا أن هذه العملية أيضا اكتشفت من قبل النظام السابق. أحمد حسن أحمد الجبوري أحد القياديين الخمسة الذين قادوا العملية وحكم عليه بالإعدام يروي لإذاعتنا تفاصيل العملية الانقلابية. أحمد حسن أحمد الجبوري يشغل الآن عضو مجلس محافظة صلاح الدين. بداية قال أحمد حسن الجبوري عن العملية:
هي ما كانت قضية تحزب ولا تنظيم، وإنما مجموعة من الضباط الأحرار ومعهم مجموعة من المدنيين اللي كانوا يتوسمون بهم النفوذ، يعني كانت محاولة انقلابية لإطاحة بنظام صدام حسين. وخطط لهذه المحاولة على أسس، الأساس الأول أنه في عام 1991 كانت عشيرة الجبور مقربة من السلطة من صدام حسين، فلذلك كانت يعني إحصائية، قمنا بإحصائية وإذا 80% من الحمايات الخاصة لصدام حسين والمواقع الرئاسية والمسؤولين هم حمايتهم من عشيرة الجبور، فهذا كان الأمر اللي دفعنا وشجعنا أنه نقوم بهذه المحاولة، لأنه كل الحمايات الموجودة لصدام حسين وعلي حسن المجيد وقصي صدام حسين كلها من عشيرة الجبور، وتحديدا من العلم والشرقاط، لأنه فرقة خارج بغداد ممكن أنه يدفع لها فرقة، لكنه ضابط مرافق لصدام حسين ويندن أماكنه ويعرف تحركاته ويندن اجتماعاته وين، هذا يكون مؤثر أكثر. فهذا الشيء اللي دفعنا أنه نقوم بهذا، إضافة إلى أسباب أخرى وهي أسباب الظلم والاضطهاد والديكتاتورية، القوانين الوضعية اللي ما تلائم العصر ولا تلائم المجتمع، والمبادئ والشعارات المزيفة، لأنه كان القول شكل والفعل شكل آخر.
وعن تفاصيل العملية الانقلابية قال أحمد حسن الجبوري:
يعني أوشكت هذه المحاولة على النجاح، لأنه قسمنا حتى المسؤوليات، وكان من ضمنها النقيب محمود شرج عبد الله اللي كان آمر سرية في الفوج الخامس حرس جمهوري خاص واللي كان يشرف على قاعة الاجتماعات، وقسم منهم كان على نقاط الحماية عند قصي صدام حسين، وقسم على نقاط الحماية عند علي حسن المجيد، وكان الهدف أنه عندما يعقد اجتماع القيادة القطرية والقيادة القومية في آن واحد في بناية المجلس الوطني، النقيب محمود يعلمنا بساعة الاجتماع وهذه مهمته، ويعرف التوقيت ونحن نكون جاهزين في بغداد، ويقلنا بسيارات خاصة تتبع للقصر الجمهوري، والنقاط الموجودة حول قاعة الاجتماعات أيضا هي من أبناء عمومتنا، فنقوم بهذا العمل يعني اعتقال الجميع.
وعن اكتشاف المحاولة الانقلابية وتداعياتها قال أحمد حسن أحمد الجبوري:
قبل أيام من تنفيذ هذه العملية دست بيننا عناصر كانت يعني تابعة للمخابرات العراقية، ليس من أجهزة المخابرات ولكن من وكلاء المخابرات العراقية، وبعدين تم اكتشاف هذه القضية وتم اعتقال مجموعة. الدكتور حسين الجبولي استطاع أن يهرب إلى الشمال، وأنا أيضا كان عندي خبر وهربت إلى الشمال، لكن يعني التماس صار من أحد أعمامي بأنه تقبل أنه المخابرات يأخذون أمك يأخذون زوجتك، فقلت له لا ما أقبل، فرجعت إلى الإعدام وعرف أن راح أنعدم. التوقيف صار في 31/8 بالنسبة لي، 31/8/91، وكان بالتحقيق طيلة أربعة أشهر. ما حقق معانا تحقيق عادي مثل ما موجود أي قضية تحال إلى المخابرات أو الأمن أو الاستخبارات العسكرية. نحن حقق معنا في القصر الجمهوري، وحقق معنا تحديدا 3 أشخاص، يعني لأهمية القضية حتى تشوف أهمية القضية. حقق معنا عبد حميد اللي هو سكرتير الرئيس، صدام كامل في وقتها، وقصي صدام حسين، هذول اللي حققوا يعني. وجاء الحكم بأنه يحكم على 5 القياديين بالإعدام رميا بالرصاص.
ما هؤلاء القياديين؟
أحمد حسن أحمد المتكلم، روكان جاسم الجبوري، مزاحم صالح الجبوري، محمود شرج الجبوري، وعلي صغير علي الجبوري.
وكانت لهذه العملية الانقلابية رد فعل قوي لدى القيادة العراقية، حيث بعد بعدها كل أبناء عشيرة الجبور من الحرس الجمهوري والمفاصل الحساسة في السلطة. أما اليوم فمحافظ صلاح الدين والكثير من المسؤولين في هذه المحافظة والمحافظات الأخرى ينتمون إلى عشيرة الجبور. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
سوران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد الزباري،
محمد الطائي. إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
مبروك ساهر الحلوة، قولوا لها مبروك من القلب غنوة،
قولوا لها مبروك تستاهل الحلوة، قولوا لها مبروك من القلب غنوة.
الليلة جمعهم عشت طفل دايب ألف مبروك وكل خير، الليلة جمعهم عشت طفل دايب ألف مبروك وكل خير. ساهر الحلوة والله تستاهل الحلوة، تستاهل الحلوة والله تستاهل الحلوة،
كلها مبروك تستاهل الحلوة.
مزيونة لكن محبة بطي هاي الليلة مزيونة
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
المغنية العراقية المقيمة منذ نحو 20 عاما في لبنان سحر طه برعت في أداء الموروث الغنائي البغدادي إلى جانب الموروث الغنائي العربي واللبناني، غير أنها لا تعتبر ذلك تكريسا لصورة المغنية المحترفة. ضيفتنا في هذه الحلقة والحلقات المقبلة من برنامج لحن وفنان درست إدارة الأعمال والفنون التشكيلية بمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية ببيروت، تعلمت العزف على آلة العود والغناء في الكونسرفتوار الوطني، وهي ناقدة موسيقية منذ عام 1995 وعملت في العديد من الصحف، كما أعدت وقدمت بعض البرامج التلفزيونية لقناة ARTV، وهي كذلك عضو لجنة تحكيم في الكثير من المسابقات الغنائية والموسيقية في لبنان. سحر طه شاركت في مهرجانات عربية وعالمية، كما ألقت العديد من المحاضرات وأحيت العديد من الأمسيات، وشاركت في تأسيس جمعيات ثقافية خاصة بالموسيقى التراثية.
الليلة حلوة حلوة وجميلة، الليلة حلوة حلوة وجميلة،
نرحب أجمل ترحيب بالفنانة العراقية سحر طه. أهلا وسهلا.
أهلا بي، شكرا جزيلا.
سحر طه فنانة متعددة المواهب والاهتمامات والاختصاصات، ورح نحاول عبر هذا البرنامج أن نغطي أهم وأبرز المحطات الفنية، أي منذ احترافك للغناء والنقد الموسيقي وكذلك في مجال الصحافة. لكن بالبداية أود أن أسأل، باعتبارك نشأت في جو أدبي وفني والوالد كان شاعر اللي هو هادي محيي الخفاجي، هو واللي فتح لك المجال لتختاري الفن ولتتعلمي العزف على العود، وقبلها أيضا قبل العود كان الأكورديون. أريد أسأل، لماذا اخترتي إدارة الأعمال وهو بعيد عن الموسيقى والغناء وكل هذا اللي أنا ذكرته عن الجو الفني والأدبي بالبيت؟
صحيح، يعني إدارة الأعمال هي بناء على رغبة يعني الأهل، يعني لأنه الموسيقى هي ما موجودة بالعائلة ومو متوارثة، وبالعكس يعني غير يعني مرغوبة كانت. فهذاك الوقت يعني اخترت إدارة الأعمال مجبرة وليس باختياري، لأنه الموسيقى كانت هي مجرد هواية، وكنت أغني يعني صحيح كانوا شجعوني الأهل وبالمدرسة، وكنت سجلت الكثير من الأغاني مع الأطفال في تلفزيون العراق، وأيضا الكثير من المناسبات المدرسية وفي الجامعة المستنصرية. لما كنت أنا طالبة بإدارة الأعمال كنت أديت الكثير من الأمسيات والأغاني، ولكن كل هذا كان بإطار الهواية فقط. أما الاحتراف فكان أكيد من الصعوبة بمكان أنه أطرح هذه المسألة، كونها يعني قلت ما موجودة بالعائلة. ولكن والدي مثل ما سبق حضرتك وقلت أنه هو شجعني من باب، يعني هو رجل كان منفتح جدا وكان دارس في الخارج أيضا، وشجعني على الأدب بشكل عام، وأنا أخذت منه الكلمة وحبي للشعر وللأدب وحفظ القصائد القديمة من المتنبي من أبو تمام. يعني أنا وعيت للدنيا وأسمع هالشعراء وأحضر الأمسيات اللي كان يأم بيتنا كبار الشعراء، من حبوبي من الغبان من يعني كل المعروفين في هذاك الوقت السبعينات والثمانينات أو قبل حتى بالستينات. فالدراسة الموسيقية اجت بعدين، لأنه أولا مثل ما قلت دراسة إدارة الأعمال، وكنت أمارس الهواية فقط للهواية وليس التوزيع للدراسة.
طيب كل هذا الجو اللي هسه انتي دا تشرحيه، جو الادبي واهتمام الوالد، ونفس الوقت قلتي انه الاهل ما يحبذون الغناء، يعني كان يسمحون انه تغنين كهاوية ولا يمكن ان يسمحوا ان تحترفين، يعني هو كانوا ضد الاحتراف، مو يعني مو ضد دراسة الموسيقى ولا؟
لا مو حتى يعني كموسيقى بشكل عام، حتى يعني دراستها، يعني انا ما كنت اجرؤ انه اطرح هذا الموضوع عليهم، كون يعني صعب انه يمكن انا ما كنت جريئه بهذاك الوقت، ما طرحت الموضوع، ما في احد بالعائله هذا الشيء يهمه يعني. واستشفيت طبعا من مواقفهم احيانا تجاه الموسيقى او الغناء، انه هم يعني اكو رفض بهذا الاتجاه، فعوضت يعني خلال الجامعه وخلال قبلها المدرسه طبعا. لكن مثل ما قلت يعني خصوصا الوالده كانت شويه يمكن متعصبه بهالموضوع اكثر من الوالد والاخوه همينه. فانا لحد الان هم يعني صار لي سنين وهم مراغبين لحد الان انه اني داخله بهالمجال،
يعني لحد الان. وانت مرتبطه بزوجك اللي هو سعيد طه، لحد الان عندهم يعني اعتراضات؟
نعم يعني
اكيد يمكن يجي الرفض من جانب الاخوه، يعني
تقريبا من الوالده والاخوه. لكن يعني هم يعرفون يعني يحترمون قراري وماكو يعني هالمعارضه، ولكن ايضا اكو يعني ضمنيا هذا الرفض يعني موجود.
طيب ذكرتي لي قبل شوية أنه سجلتي بعض الأغاني أغاني الأطفال في التلفزيون.
نعم.
فنتوقف شوية عند هذه، يعني مثلا تذكرين واحدة من هذه الأغنيات أو الناس يذكروها لحد الآن؟
والله ما أعرف إذا ناس يذكروها، بس ما أعتقد يعني أنا أتذكر أغنية هي لحنت إلي خصيصا، كان عمري أنا 10 سنين وكنا مستقبلين وفد يمكن من وزارة الثقافة أو وزارة التربية يمكن، وقعدنا مناسبة يمكن عيد الطلاب أو شيء ما أتذكر يعني لي. فالأغنية اسمها ضوينا شمع الفرح للجاينا خطار، حنينا نشف الوقت فرحة الأعز تذكار.
منو لحنها؟
والله نسيت يعني.
طيب لا بالتأكيد ناسي اللحن، هسه إذا أقول لك غنيه لي جزء منها
يمكن أتذكر اللحن.
طيب نسمع.
أتذكر لك إياه؟
إي طيب نسمع.
إذا صحيح يعني ما ضوينا شمع الفرح، ضوينا شمع الفرح للجاينا خطار، حنينا جف الوقت فرح الأعز ذكار، ميتها لو مرحبا يا موكب الثوار.
ولا للأطفال أصلا.
يعني ما تدري بدأت الوقت يعني.
هي تحية للوفد.
أي صحيح.
طيب أنا ذكرت في بداية البرنامج أنه أنت غادرت العراق منذ أكثر من 20 عام وسافرت إلى لبنان، هل كان هذا بسبب الزواج، التحصيل الدراسي،
نعم.
أم الرغبة الملحة؟
بسبب الزواج.
بسبب الزواج يعني ليست الرغبة الملحة لدراسة الموسيقى والفنون بعيد عن الأهل؟
لا 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 بالعكس، يعني إحنا أنا كنت بالجامعة وكنت يعني مع عائلتي عايشة فرحانة وعايشة حياة سعيدة وإحنا بالبيت يعني الحمد لله عائلة متفاهمة، وعندي يعني 4 أخوة من الشباب وأنا البنت الوحيدة، وعائلة كبيرة من أعمام وخالات ويعني ملتفة على بعضها العائلة، فالحمد لله يعني كان كل شيء تمام. بس بالدراسة بالجامعة المستنصرية طبعا تعرفت على زوجي اللبناني سعيد طه وصار طبعا الحب والغرام وكان السبب انه انتقلت الى لبنان.
طيب ما طول هسه ذكرتي الحب والغرام، ذكرينا بأغنية بها حب وغرام، يعني مو بالضرورة عراقية، بعدين نتطرق إلى مسألة التراث العراقي، بس من الأغاني اللبنانية أو من التراث اللبناني؟
من اللبناني. والله أكو أغاني هواية حلوة أحب أغنيها، خصوصا الوديع الصافي، أكو أغنية مهضومة خفيفة على قولة اللبنانيين يقول بيها بترحلك مشوار قلت لها يا ريت.
نعم نسمع.
بترحلك مشوار قلت لها يا ريت، بترحلك مشوار قلت لها يا ريت، قالت لك نقوع صغار حولي العشاء كتار، قالت لكن اوعى صغار حولي العشاء كتار، قلت لها بطل خليني بالبيت، قلت لها مكسرت كثير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كثير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بدو يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بدو يصير، عشت كثير وشفت كثير وغيرك ما حبيت، قلت لها بطل خليني بالبيت.
حلوة طبعا هذه. احنا نهديها وان الى طبعا، وانت هم تهديها احنا نطلب منك تهديها لزوجك سعيد
طه. لكل احبابي بلبنان طبعا ولكم.
شكرا جزيلا. طيب هل كان لسعيد الفضل الكبير في دخولك ميدان الغناء؟ او يعني منحك شيء من الجرأة؟ انت بالبداية قلت لي انه ربما عدم جرأتي اللي خلتني ما اطرح هذا الموضوع على الاهل بشكل واضح، بس يبدو هو اللي منحك هذه الجرأة.
صحيح طبعا، لانه يعني هو عارف وكان من ايام الجامعة واحنا 3 سنين عندي هالميول نحو الغناء والموسيقى، فاكيد لما اجينا لبنان وطرحت عليه هاي الرغبة هو من دون شجعني
ودخلت الكونسرفتوار ودرست. طيب قبل ما تدرسين الموسيقى اللي عرفت انه ايضا انت رحتي درستي التشكيل، يعني الفنون التشكيلية الرسم ايضا ربما يعني حتى بعد وصولك للبنان ايضا ربما هذه الجرأة ما توفرت بسرعة.
صحيح، يعني ايضا هاي هم بلبنان، يعني كان عندي هالرغبة حتى قبل الموسيقى، لأنه يمكن حتى الموسيقى بعدين لأنه كان يعني خوف من الأهل أنه ما أريد، يعني هو مو الخوف بس هو يعني مشاعرهم حتى ما تنجرح، ما كنت أريد أطرحها موضوع دراسة الموسيقى، فكانت عندي الميول التشكيلية وكنت أرسم أنا طفلة يعني على طول. بعدين مع اللبنانية أيضا فنون تشكيلية 3 سنوات قبل ما أبتدي يعني تأسيس العائلة، والحرب كانت يعني والحمل والحرب يعني ساهموا أنه أترك شوية التشكيل، وبعدين بعدها صار ضرورة التفرغ للموسيقى والدراسة.
نتوقف مع الرسم والتشكيل في نهاية الحلقة الأولى من لقائنا مع الفنانة العراقية سحر طه. شكرا لك.
شكرا لكم يا هلا.
طلعت بفستان هالورد الجميل، طلعت بفستان هالورد الجميل، ونزوت حين اصفرت شمس الأصيل، ونزوت حين اصفرت شمس الأصيل، غصن قدها ومن تهب نسمة يمين، غصن قدها ومن تهب نسمة يمين، حلوة مشيتها بتأني ورهدنا، حلوة مشيتها بتأني ورهدنا، من عيون السوق ما جوزا أنا، يا ميل عيون السوق ما جوزا أنا، خديت شلقي أمارنا ريق لنا، خديت شلقي أمارنا ريق لنا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ، استمعتم إلى برنامج لحن وفنان. لحن وفنان من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.